بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا كنا نرد على المحقق القمي بعد أن وجهنا كلامه، ذكرنا وعليكم السلام ورحمة الله أن المحقق القمي ادعى أن الظواهر ليست بحجة إلا بالنسبة إلى من خوطب بها وقصد بها، أما غير المقصودين فليست الظواهر في حقهم حجة. وبعد هذا يشمل ظواهر الأخبار وظواهر الكتب، هذا الذي قاله المحقق القمي. إحنا وجهنا كلامه في حصص عديدة ثم بدأنا نرد عليه. لحد الآن ذكرنا دليلين شيخ. أولاً، سيرة أهل العرف قائمة على حجية مطلق الظواهر، أي بالنسبة للمقصودين وغير المقصودين. وثانياً، إجماع العلماء قائم على العمل بالظواهر مطلقة سواء للمقصودين أو لغير المقصودين. في آخر المباحثة السابقة إحنا ذكرنا دفاعاً عن المحقق القمي بعد الشيخ الأنصاري، وما يدافع عن القمي. نعم، في مدة التوجيه كان يدافع، الآن بعد تصدى لرده. بالتالي أي محاولة للدفاع عنه عن الشيخ القمي يقوم الشيخ الأنصاري برده. ذكرنا محاولة في مباحثة الأمس تحت عنوان دعوة، والشيخ قال هذه الدعوة مردودة وباطلة. اليوم احنا نريد نتمم كلامنا ونذكر الدليلين الثالث والرابع على بطلان كلام المحقق القمي. ترى احنا في مباحثة الأمس قلت رددنا على القمي بردين، الأول سيرة أهل العرف، الثاني إجماع العلماء. اليوم نريد أن نضيف إلى هذين الردين ردين آخرين حتى يصير مجموع الردود على المحقق القمي من قبل الأنصاري أربعة. لكن قبل أن أشير إلى الرد الثالث كون أذكر هاي المسألة اللي يعنونها الشيخ تحت عنوان والحاصل. احنا قلنا في دليلنا الثاني، سمعوني، ان اجماع العلماء قائم على العمل بالظواهر مطلقة للمقصودين ولغير المقصودين. الشيخ يريد ان يأتي بشاهد على هذا الاجماع، بل لي ان اقول الشيخ هذا الإجماع اللي جعله دليلاً ثانياً يريد أن يترقى به، وبهذا الترقي هم راح يرسخ في نفوسنا أن الظواهر حجة بلا فرق بين المقصودين وغير المقصودين. وهم من خلال هذا الترقي، وأرجو أن يلتفت إلى هذا وإن لم يذكره صريحا المصنف، هم نريد نطرد شبهة لعلها تخطر في أذهان البعض وتكون هذه الشبهة ناقضة للدليل الثاني. سمعوني شيخ بلال، شنو كان دليلنا الثاني؟ إجماع العلماء على العمل بالظواهر من دون تفرقة بين المقصود وغير المقصود. أنا أريد إثارة هاي الشبهة وأريد الأخوة يساعدوني في الجواب. وبالتالي من خلال ردنا لهذه الشبهة راح نقوي الدليل الثاني من الأدلة التي يسوقها المصنف للرد على المحقق القوم. شنو الشبهة؟ لعل الآن شيخ بلال يقول صحيح أنا أسلم بالدليل الثاني وأن العلماء أجمعوا على العمل بالظواهر من دون تفرقة بين المقصود وغير المقصود، لكن ربما يكون عملهم بالظواهر لا من باب الظن الخاص بل من باب مطلق الظن. احنا شريد والقم شريد، هذا يكون يصير واضح لدى الأخوة من أول ذكرنا لاعتراض المحقق القم. ترى بالأخير القم يقول بحجية الظواهر، ظواهر الكتاب وظواهر السنة، لكن من يابا من باب الانسداد وحجية مطلق الظنون. بينما اللي يريده احنا المناوئين للمحقق القمي نريد نثبت ترى حجية الظواهر ثابتة لا من باب الظن المطلق ومن باب الانسداد بل من باب الظن الخاص. المستشكل يقول لعل العلماء أجمعوا على حجية الظواهر لكن عملهم هذا بالظواهر وانتهاؤهم إلى حجية الظواهر إنما هو من باب الانسداد وحجية مطلق الظن، إذ الظواهر تفيد الظن وهذا الظن حجة لا لأجل أنه ظن خاص بل لأجل أنه ظن كغيره من الظنون. وحيث أننا نقول بالانسداد وبأن جميع الظنون حجة فهذا الظاهر ظن وكل ظن حجة، إذن هذا الظاهر حجة لكن حجيته هي التي نبحث عنها. الأنصار جماعة جواب لا، لأن الحجية التي نريد إثباتها ها حجيته من باب الظن الخاص، بينما هذا المعترض وإن سلم بدليلنا الثاني وإن سلم بأن الظواهر حجة لكنه جعل الحجية من باب الانسداد ومن باب مطلق الظن. وهذا في الحقيقة وقوف معنا لو وقوف مع القمي، جواب وقوف مع القمي هذا التفتوا له. إذن الدليل الثاني بدل ما يصير ضد المحقق القمي جعله سمعوني المستشكل مع المحقق القمي، كلامه واضح إن شاء الله. كيف نرد على هذا المستشكل؟ أقول العلماء عندما أجمعوا على حجية الظواهر فحجية الظواهر من باب الظن الخاص. شنو شاهدنا على هذا؟ شاهدنا على هذا أن السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكي علم الهدى، سيد المرتضى خلنا نسولف لكم قصته حتى تعرفون أن السيد المرتضى سيرد بسلوكه هذه الشبهة وبالتالي ينتصر إلى مقالته. سيد المرتضى عنده مباني أصولية، من تلك المباني الأصولية التي خالف فيها مشهور الأصوليين، أولا هو يرى أن باب العلم منفتح بينما نحن مشهور الأصوليين نرى أن باب العلم منسد. ليش؟ لأن نقول إحنا الموارد اللي نصل فيها إلى العلم بالأحكام هي موارد قليلة، بينما السيد المرتضى لأنه أعطى وزنا لبعض الأدلة كالتواتر كالأخبار اللي قامت عليها قرينة قطعية، قال باب العلم منفتح. ولأجل مبنائيته هذه من أن باب العلم منفتح انتهى إلى مبنائية ثانية. شنو المبنائية الثانية؟ أن خبر الواحد ليس بحجة. إذا لديه مبنائيتان، وهاتان المبنائيتان خالف فيهما مشهور الأصولي. المبنائية الأولى أنه يقول يمكن أن نصل إلى الأحكام عن طريق العلم، وهذا الوصول إلى الأحكام عن طريق العلم وصول كثير وليست موارده قليلة نادرة. واحد، وإذا كان بالإمكان أن نصل إلى الأحكام عن طريق العلم، بعد أكو معنى أن نعول على أخبار الآحاد؟ جواب أريد. هو يقول إحنا عندنا إجماعات مفيدة للعلم، عندنا متواتر مفيد للعلم، عندنا أخبار مقرونة بقراء قطعية تفيد العلم، ومع وجود هذا الكم الهائل من العلم الموصل للحكم نحتاج إلى التعويل على أخبار الآحاد؟ جواب واضح عندكم أن الترتب بين العلم وبين خبر الواحد هو ترتب طولي. إذا تمكنت من العلم بالحكم ليس لك أن تعول على خبر واحد، لأن إفادته للحكم إفادة ظنية، بينما إفادة العلم إفادة قطعية. هذان مسلكان ومبنيان لدى السيد المرتضى. الآن يسألوني قلوا لي جاب السيد المرتضى على ما نحن فيه، احنا استدلينا، وعليكم السلام ورحمة الله، استدلينا بالدليل الثاني اللي هو اجماع العلماء. اجى المستشكي الاشكل على دليلنا الثاني، شلون اشكل؟ قال يابا لعل العلماء اجمعوا لا لاجلي، اجمعوا على حجية الظواهر مطلقة، لا من بابي بل من بابي، لا من باب الظن الخاص بل من بابي مطلق الظنون، ومجرد الاحتمال كاف في ابطال الدليل الثاني. واضح ان شاء الله هذه الشبهة التي اثيرت. اقول ردا على الشبهة وراح اعول على مباني سيد المرتضى، أقول السيد المرتضى اللي أنكر حجية خبر الواحد وبعد وقال باب العلم منفتح، مع أنه آمن بهذين المبنيين الأصوليين المخالفين لمشهور الأصوليين، آمن بحجية الظواهر، وإيمانه بحجية الظواهر هل يمكن أن يكون من باب مطلق الظن؟ جواب ليش لا شيء، لأنه أصلا يؤمن بالانسداد. جواب لا، بل هو يقول بالانفتاح، واللي يقول بالانفتاح إذا أعطى الحجية لظن من الظنون كالظهور، فيعطي الحجية من باب مطلق الظن لو من باب الظن الخاص. جواب من باب الظن الخاص. إذن إن شاء الله وضح كلامي، وضح حتى الشيخ محمد المتأخر، بالتالي بالأولى يضح يتضح المن لغير المتأخرين. شلون أقول إذن علماؤنا يا صاحب الشبهة عندما سمعني شيخ ماهر سوي لك جويدة، عندما علماؤنا عندما أجمعوا على حجية الظهور فحجية الظهور هذه من باب الظن الخاص وليست من باب مطلق الظن. والشاهد على ذلك أن سيدنا المرتضى مع أنه يقول بالانفتاح لا بالانسداد، ومع أنه لم يعطي الحجية لخبر واحد، أعطى الحجية أعطى الحجية للظواهر، مع أن الظواهر علم أم ظن؟ جواب ظن. إذن لابد أن يقول بأن حجية الظواهر من باب الظن الخاص، ولا يمكن لسيدنا المرتضى أن يقول بأن الحجية للظواهر من باب مطلق الظن، من باب الانسداد، لأنه أصلا لا يؤمن بالانسداد. كلامي تبو جاي متأخر النوبة فوقها وجاي النوبة تتفلسف كلام، انت جاوبني حتى اسمع كلام واضح مو الآن سؤال. لا لا شيخنا، مو احنا قلنا كلام او مبنائية السيد المرتضى شاهد. اي مو انت ما كنت موجود، ما كنت موجود وتحاسبني. احنا قلنا اجماع علمائنا على حجية الظواهر من باب الظن، لا لا من باب الظن خاص، وليس كما يقول المستشكل من باب مطلق الظن. والشاهد على ذلك أن السيد المرتضى اللي ما عجب حتى خبر الواحد وقال خبر الواحد ليس بحجة، من تسئل عن الظواهر يقول حجة مع أنها علم جواب، لا بل هي ظن. إذن لابد أن يكون السيد المرتضى قد آمن بكونها من حجية الظواهر من باب الظنون الخاص، ولكن لي لعله آمن بحجية الظواهر من باب مطلق الظنون من باب انسداد، لأنه أصلا قلنا العبارة حتى تحول للدليل الثالث.
والحاصل أن القطع حاصل،
والحاصل أن القطع حاصل، بالله هاي عبارة، والحاصل أن القطع هالشيء يقول أن نقطع بأن سيرة علمائنا قائمة، هذا دليل ترى إذا ردت، بس أنا ما ردت أحكي هذا، ردت أجيب الشاهد. والحاصل أن شيلوا الحاصل، قطع علماؤنا، نقطع بأن علماؤنا يقولون بحجية الظواهر من باب الظن الخاص ويشهدوا لذلك. بل ترى احنا واقع النصرة، ولا هسه انتم راح يقرأ جناب الشيخ العبارة تستفيدون اكو شبهة، والشبهة غيرت مسار الحجية من كونها ظن خاص الى ظن مطلق، بالتالي كنت تصرفون بالعبارة. بل
والحاصل ان القطع حاصل بكل متتبع.
بل
هي طريقة فقهاء المسلمين،
راح أغير العبارة، أن كل متتبعين يقطع بأن طريقة الفقهاء غيرهم، أن المتتبع يقطع بأن سيرة علمائنا على الأخذ بحجية الظواهر من باب الظن الخاص لا من باب مطلق الظن. بل
في طريقة فقهاء المسلمين،
بل
بأنهم يعملون بظواهر الأخبار
بل
من دون ابتناء ذلك
بل
على حجية الظن المطلق.
هذا جواب عن السؤال المقدم، لأن لعلك تقول إنما عملوا بالظواهر لأجل أنهم يتبانون على حجية مطلق ظن لا من باب الظن الخاص
قد جئت الظن المطلق
بل.
الثابتة بدليل الانسداد
بل.
بل يعمل بها
بل يعمل بها هذا الشاهد بل.
من يدعي الانفتاح
يعمل الهافي بها بحجية الظواهر بل.
من يدعي الانفتاح
بل.
وينكر العمل بأخبار الآحاد
بل.
مدعيا كون معظم الفقه
بل.
معلوما بالإجماع
معلوم 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 بالتالي باب العلم منفتح بل. فالمفروض ما نقول بحجية مطلقة الظنون بل.
والأخبار المتواترة
بل.
ويدل على ذلك أيضا
بل. هذا أنتوا ماذا صرحوا باسم السيد المرتضى عرفتوا عليه من يحكي عن السيد المرتضى ويدل على ذلك هذا الدليل الثالث واضح كلام إن شاء الله. الدليل الثالث حتى نفرق بين الدليلين الأول والثاني شوفوا اكتبوا لي الدليل الأول سيرة أهل العرف بعبارة بعد أدق سيرة العقلاء الدليل الأول في محاوراتهم العرفي العقلاء بما هم من أهل العرف هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إجماع العلماء. الدليل الثالث سيرة المتشرع أحسنتم سيرة المتشرع قام سيرة علمائنا أو سيرة الأصحاب من المتشرع المتشرع من الأصحاب على أنهم كما يعملون بالروايات التي يسمعونها مشافهة من الإمام المعاصر لهم يعملون بما ينقل من روايات عن الإمام الذي لم يعاصره. تعالوا لي إلى مثال مثلا من أتحدث عن محمد بن عمير أو أتحدث عن علي بن جعفر رضوان الله تعالى خب علي بن جعفر كما هو واضح كان معاصرا للإمام الكاظم لأخيه الإمام الكاظم عليه السلام ليس كذلك علي بن جعفر كان يعول على نوعين من الروايات لا على نوع واحد النوع الأول من الروايات الروايات التي يسمعها مباشرة من أخيه الإمام الكاظم عليه السلام ولهذا أنتج لنا كتابا يروي فيه ما سمعه من الإمام عليه السلام هذا واحد وبعد علي بن جعفر يعمل بطائفة أخرى من الروايات روايات أمير المؤمنين عليه السلام أو روايات الحسن والحسين عليهما السلام مع أنه لم يكن معاصر إذن كيف وصلت هذه الرواية مرة تقولوا له عن طريق الإمام الكاظم خوب أقول لكم هاي راح ترجع إلى النوع الأول لا روايات ينقلها إليه الرواة أنهم سمعوا عن فلان عن فلان عن فلان أن أمير المؤمنين عليه السلام قال كذا وكذا كلامي لا في النوع الأول الذي يسمعه مباشرة من كلامي في النوع الثاني اللي هي يسمعها من الرواة لا من نفس الإمام المعصوم الرواة ينقلوها كابر عن كابر عن المعصوم عليه السلام واضح خب هذه الروايات لو لم يكن ظهورها حجة المفروض يعول عليها علي بن جعفر جواب جواب لا إذن من تعويلي الأصحاب في العصور المتأخرة إذا أردت أحكي بكلام عام على الروايات المنقولة إليهم للأئمة في العصور المتقدمة نستدل على أن تلك الظواهر المنقولة إليهم كانت حجة، ولو لم تكن حجة ها لما عولوا على النوع الثاني ولا اكتفوا بالنوع الأول. واضح وين أسولف أنا؟ نعم يوجد فارق، وهذا الفارق مو مهم. إذن المهم عندي أن سيرة المتشرعة من الأصحاب في العصور المتأخرة كانت قائمة على العمل بالروايات المنقولة إليهم من الأئمة عليهم السلام في العصور المتقدمة، مع أن هذه الروايات لم يسمعوها بالمباشرة ولم يكونوا مقصودين بالإفهام. نعم يوجد فارق بين النوع الأول الروايات المسموعة بالمباشرة من الإمام وبين النوع الثاني الروايات المسموعة بطريقة غير مباشرة، أنهم في الروايات المسموعة لا يفحصون لأنهم يتلقون الكلام مباشرة، في الروايات المنقولة إليهم نعم كانوا يفحصون، بل أن الفحص في الطائفتين. ليش؟ لأنهم حتى في الروايات المسموعة من قبل الإمام مباشرة يحتملون أن كلام الإمام المطلق أو أن كلامه عليه السلام العام يمكن أن يكون مقيداً أو مخصصاً، وهذا الفحص وعدم الفحص يضر في حجية الظهور. جواب، لأن حتى نحن القائلون بحجية الظهور نقول الظواهر هذه لا تثبت لها الحجية إلا واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل، سمعوني، الثالث على حجية الظواهر بالشيخ.
ويدل على ذلك أيضا،
أريد على ذلك، ذلك على حجية الظواهر بالنسبة لغير المقصودين بالإفهام.
سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام،
سيرة أصحاب الأئمة سموها السيرة المتشرعية، وهذه ستكون الدليل الثالث بالشيخ.
فإنهم كانوا يعملون بظواهر،
يا هم فإنهم الأصحاب بل
يعملون بظواهر الأخبار
بل
الواردة إليهم
بل
من الأئمة الماضين عليهم السلام،
من الأئمة الماضين يعني الذين لم يتشرفوا بمعاصرتهم،
بل كما يعملون بظواهر الأقوال
بل
التي يسمعونها،
يسمعونها من الإمام المعاصر،
من أئمتهم عليهم السلام
بل
لا يفرقون بينهما،
لا يفرقون بينها في بينهما بين الأخبار المسموعة بالمباشرة وبين الأخبار المنقولة إليهم بطريق غير مباشر، لا يفرقون بينهما، كتبوا كتب هاي العبارة، لا يفرقون بينهما من جهة الحجية، نعم يفرقون من جهة فحص وعدم الفحص، وهذا يضر بمقالتنا بحجية الظواهر. جواب، لا، لأن حتى نحن نقول الظواهر حجة علينا، لكن متى؟
بعد
الفحص.
لا يفرقون بينهما
بل
إلا بالفحص وعدمه،
إلا فيفحصون في الروايات المنقولة ولا يفحصون في الروايات المسموعة، بل لعل القائل يقول الفحص ثابت حتى في الروايات المسموعة
كما سيأتي.
بل
والحاصل
بل
أن الفرق في حجية أصالة الحقيقة
بل
وعدم القرينة بين المخاطب وغيره
بل هذا بحث جديد مهم جدا قبل أن أتحول إلى الدليل الرابع، وهذا أرجو أن يلتفت إليه جيدا. ببالي شيخ محمد بالأمس أنا قلت له سيأتي اتحدث بحديث، قال شو كلام الشيخ، بال هذا اللي حكيته بالأمس، كلام الشيخ الأنصاري عندما رد على المحقق القمي كلامه أجنبي عما تحدث به في ال... ها التوجيه. ترى الشيخ الأنصاري مر بطورين لمن كان نائما. طور الأول أنه وجه كلام المحقق القمي. الطور الثاني أنه رد على المحقق القمي. أنت لعلك تقول هناك مباينة وعدم صلة بين كلامه في التوجيه وبين كلامه في الرد. احنا المفروض هذا اللي تعلمناه من علمائنا، انك لديك كلام غير مقبول، اليس كذلك؟ حتى تصيره معقولا ومقبولا تقوم بتوجيهه، فترفع من درجة المعقولية والمقبول، ثم بعد ذلك ترد عليه. لكن ترد على الكلام شوكت قبل أن يصير معقولا ومقبولا، لو بعد أن صار معقولا ومقبولا جواب، بعد أن صار سمعوني، وإلا قبل أن يصير معقولا ومقبولا هو يستحق الالتفات والنظر والرد جواب. لا، إذن أنت تعبتنا وتعبت نفسك، هذا اللي لعله صار في ذي الشيخ، تعبتنا وتعبت نفسك يا شيخنا الأنصاري، وصرفت من وقتنا الكثير عندما بدأت توجه كلام المحقق القمي إلى درجة إحنا صرنا من أنصار المحقق القمي. المفروض شيخنا الأنصاري من تبدي ترد على المحقق القمي تراعي ذلك التوجيه اللي صيرت به كلام المحقق القمي قوي، فالمفروض الرد يصير على كلام القمي بعد صيرورته قوي النتيجة. بينما من اطلعنا لحد الآن على أدلة ثلاثة وجدنا أن ردود الشيخ الأنصاري أجنبية عن التوجيه، فإذا كانت ردودك أجنبية عن التوجيه ولا تمت بصلة للتوجيه، عليش سمعني شيخ، عليش وجهت كلام؟ خوب من البداية تقول بويا كلام القمي لا معقول ولا مقبول، يرحمكم الله في أماله، التفت إلى ما أقول؟ هل شيخ كلام التفتت؟ كلامه واضح شيخ كرار. الآن الشيخ لعله شعر أن محمد فرج الله قاعد لركب ونص، ها؟ لهذا راح يجي بكلام يذكرنا بما قاله في التوجيه ويرد على هذا الكلام، فلك أن تجعل هذا، وإن لم يجعله الشيخ لك أن تجعله ردا. هذا يسموه الرد النقضي، وراح ننقض على كلام القمي لا بحسب أصله بل بحسب توجيه. تفتوا لي، خلينا أذكركم فقرة من فقرات التوجيه أحسنتم حتى نستأنس بالرد على ما ذكر في التوجيه. في التوجيه الشيخ فصل دفاعا عن المحقق القمي، قال مرة احنا عندنا مخاطب، ومرة عندنا من ليس بمخاطب. المخاطب انت تقدر، اذا يذكرون الاخوة كان جناب السيد محاورة بيني وبين جناب السيد، هاي سميتها المحاورة رقم واحد، بيني أنا المتكلم وبين المخاطب المقصود بالإفهام. تذكروا تذكروا. المحاورة الثانية صارت بيني وبين شيخ محمد فرج الله اللي هو لم يكن مقصودا بالإفهام. إيش قال المصنف بوقته؟ قال بيني أنا المتكلم وبين جناب السيد المخاطب المقصود بالإفهام أكو احتمال واحد يعكر حجية الظهور. شنو احتمال الواحد؟
الغفلة.
وقلنا بالنسبة للسيد ننفي الغفلة عنه بأصالتي عدم الغفلة. وبالنسبة للمتكلم إذا كان بهادليا فأيضا انفي الغفلة عنه. أما إذا كان معصوما هاشميا أصلا يحتاج إلى أن تنفي الغفلة عنه؟ جواب لا، لأنه
معصوم.
واضح إن شاء الله. هذا إذا كان الحوار بيني أنا المتكلم وبين المخاطب المقصود. أما إذا كان الحوار بيني أنا المتكلم وبين غير المقصود ففضلا عن احتمال الغفلة يوجد، والغفلة أنا أقول لك تنفي، لكن يوجد احتمال آخر لا يمكن نفيه اللي هو احتمال القرينة. وهاي القرينة المحتملة يجوز ضاعت بالطريق، يجوز نقل الكلام بالمعنى، ها ها، يجوز قطعت الروايات، يجوز القرينة حالية. اتذكرت هذا المقدار من التوجيه. هذا ذكرناه احنا دفاعا. نريد الان نقول ننقض على هذا المقدار من التوجيه. شلون اقول؟ والعباس عليه السلام لا فرق بين المخاطب جناب السيد وبين غير المخاطب جناب الشيخ. انت في توجيهك دفاعا عن الانصار فرقت بين المخاطب في المحاوره الاولى اللي سميتها مقصود بالافهام وبين غير المخاطب في المحاوره الثانيه. بالتالي التفرقه بين المخاطب الانصار قاعد يرد على نفسه. وين يرد على نفسه؟ في التوجيه. يقول احنا فرقنا دفاعا عن القمي بين المخاطب وبين غير المخاطب، وفي الحقيقة هذه التفرقة لا تقدم ولا تؤخر. ليش؟ تفتون الكلام قاعد؟ جيد. ليش؟ لأن هو شنو المناط في الحجية؟ ما هو ملاك حجية الظواهر؟ خوب لا يخلو. لو المناط عدم الغفلة، لو المناط عدم القرينة، لو نقول ظهور المتكلم حجة لأنه لا يوجد احتمال للغفلة، ولو نقول مناط حجية الظهور ها عدم قريب، خوف فرضان لا ثالث له. فإن كان المناط، أريد أقول ترى التفرقة اللي جاء بها الأنصاري دفاعا عن القمي بين المخاطب وغير المخاطب، هذه التفرقة ليست تامة. ليش؟ أقول إذا كان المناط هو الغفلة، مناط الحجية هو عدم الغفلة، فشيخ محمد الظهور سمعوني ليس حجة بالنسبة إليه سواء كان مخاطبا أو غير مخاطب. ليش؟ لأن عدم الغفلة شو وقت يصير مع المشافهة؟ وشيخ محمد كان مشافهة الجواب لا بلا فرق بين أن يكون مخاطبا أو غيره. ما دام غير مشافهين ها فالغفلة لا تتصور. الغفلة شو وقت تجي؟ أنا وياك سولف ولو أنا أسرح ولو أنت أيها المشافه تسرح، فالغفلة تتصور في حق المشافه. وأما غيره سمعوني المشافه فلا أثر لل أصالة عدم الغفلة. أريد أصير دقيق، تنفى مع فرض المشافه ولا تنفى مع فرض عدم المشافه بلا فرق بين أن يكون غير المشافه مخاطبا مقصودا أو غير مخاطب. فالتفرق بين المقصود بين المخاطب وغير المخاطب إلها قيمة جواب. هذا إن قلنا أن المناط هو عدم الغفلة. خلينا أذكر المناط الثاني وأرجع أعيدها، خاف واحد ما التفت لكلام. وأما إذا قلنا أن المناط مو عدم الغفلة وإنما المناط هو عدم الأصالة عدم القرينة، خوب أصالة عدم القرينة يمكن للمخاطب أن يعملها سمعوني، ويمكن لغير المخاطب أن يعملها. فالخطاب حج على الاثنين. إذا جعلنا المناط ماذا هو أصالة عدم القرينة، فراح أحكي بعبارة جامعة ثم أعيد. إذن تفرقتك يا شيخنا القمي اللي جرت على لساني الشيخ الأنصاري بين المخاطب وعدم المخاطب إلها قيمة جواب؟ لا. لمن؟ لأن جعلنا مناط الحجية هو عدم الغفلة، فعدم الغفلة يجري في حق المشافه ولا يجري في حق غير المشافه، سواء كان ذلك مخاطب وغير مخاطب مقصود أو. وإن قلت لا، مناط الحجية عندي ليس أصالة عدم الغفلة بل أصالة عدم القرينة، فعدم القرينة يمكن للاثنين أن يجروها المخاطب وغير المخاطب. فبعد التفرقة بينهما إلها معنى أم ليس لها معنى؟ ليس لها معنى. إذن شيخنا التفرقة التي جئت بها بين المخاطب وغير المخاطب ذات جدوى؟ جواب لا، لأنها ليست بذات قيمة عندما نجعل المناط عدم الغفلة، وليست بذات قيمة عندما نجعل المناط عدم الغفلة. كلام واضح؟ أعيد شيخ ما جيد؟ خلوك
الحاصل
بل
أن الفرق في حجية أصالة الحقيقة
بل
وعدم القرينة.
المراد بأصالة عدم بأصالة الحقيقة هي أصالة الظهور بل
وعدم القرينة
بل
بين المخاطب وغيره.
هاي التفرقة بين المخاطب وغيره غير المخاطب بل
مخالف للسيرة القطعية.
يعني بعبارة يعني لا قيمة لهذه التفرقة. لماذا؟ بل
من العلماء وأصحاب الأمة عليهم السلام
بل
هذا كله
بل
مع أن التوجيه المذكور
ها شوفوا راح يرد على توجيهه بل
لذلك التفصيل
بل
لابتناء على الفرق بين أصالة عدم الغفلة
بل
والخطأ
بل
في فهم المراد
بل
وبين مطلق أصالة عدم القرينة.
ها يعني أنت يا مناط من هذين المناطين تعول على أصالة عدم الغفلة أم تعول على أصالة عدم القرينة؟ بل
يوجب عدم كم ظواهر الكتاب
بل
من الظنون المخصوصة
بل
وإن قلنا بشمول الخطاب.
ها شوفوا يعني قلنا بشمول خطاب للاثنين أو لم نقول فحجية الظهور ليست بثابتة إن عولنا على أصالة عدم الغفلة وإن عولنا على أصالة عدم القين فحجية الظهور شاملة للاثنين وإن لم يكن مخاطبين. بل
يوجب عدم كون ظواهر الكتاب
بل
من الظنون المخصوصة
بل
وإن قلنا بشمول الخطاب
هاي وإن قلنا هاي إشارة إلى الفرد الخفي سواء قلنا بشمول الخطاب لهما أم لا. بل
الخطاب للغائبين
بل
لعدم جريان أصالة عدم الغفلة.
ها لأن أصالة عدم الغفلة لا تجري في حق الغائبين بل تختص بالمشابهين
في حقهم مطلقا.
بل
فيما ذكر
شنو مطلقا؟ يعني سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين. بل
فيما ذكره
بل
من ابتناء كون ظواهر الكتاب
بل
ظنونا مخصوصة
بل
على شمول الخطاب للغائبين
بل
غير سديد.
فما ذكره هاي غير سديد خبر ما الموصولة. هذه التفرقة اللي ذكرها القمي في التوجيه غير سديدة. شنو غير سديدة؟ يعني لا جدوى منها. بل
لأن الظن المخصوص
هذا راح يحكي اللي قلته أنا. بل
إن كان هو الحاصل من المشافهة
بل
الناشئ عن ظن عدم الغفلة
بل
والخطأ
يعني المناط هو عدم الغفلة بل
فلا يجري في حق الغائبين
كتبوا سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين.
وإن قلنا بشمول الخطاب لهم
هاي إشارة وإن هاي إشارة إلى الفرد الخفي كتبوا سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين. بل
وإن كان هو الحاصل
وإن كان المناط هو أصالة عدم القرينة بل
من أصالة عدم القرينة
بل
فهو جار في الغائبين
وإن لم يكونوا مخاطبين بل
وإن لم يشملهم الخطاب ومما يمكن أن يستدل به أيضا
هذا الدليل الرابع. عندنا وقت
إلى 8 دقائق.
الدليل الرابع ب3 دقائق أشير إليه وأكمله غدا إن شاء الله. كلام واضح إن شاء الله. بالدليل الرابع إحنا بتعبيرنا راح نلتاف على المحقق القمي نقول يابه أكو أخبار ثبتت حجية ظواهر القرآن أليس كذلك؟ مثلا في مسألة الشروط الرواية قالت اعرضوه على القرآن بعد في مسألة الأحاديث قالت اعرضوا على شنو اعرضوا على يعني ارجعوا إلى القرآن. فهذا الرجوع إلى القرآن لا يخلو. هم راح بين بطريقة تختلف عن بيان الشيخ الأنصاري فأرجو الالتفات. ظواهر القرآن التي أمرنا بالرجوع إليها خب لا يخلو إما أن تكون شاملة للطبقة الأولى من الصحابة ولنا بعبارة أخرى ظواهر القرآن التي أمرتنا الأخبار بالرجوع إليها إما أن تشمل المتقدمين والمتأخرين وإما أن تختص بالمتقدمين فرضان. خب ما معقول الفرض الثالث اللي هو أنها تختص بالمتأخرين فقط، معقول هذا؟ إذن يوجد شيخ ماهر التفت ثلاث باوح. هاي الظواهر اللي أمرتنا الأخبار بالرجوع إليه. خب لا يخبر. إما أن تكون حجة في حقنا وحق المتقدمين أو هي حجة عليهم فقط. إن كانت شيخ محمد فرج الله جاوب، إن كانت حجة عليهم وعلينا ثبت المطلوب، إذن الظواهر حجة في حق الجميع، المقصودون في حق الجميع، المقصودين وغير المقصودين. وإن قلت لا، شنو لا شيخ بلا؟ أن الظواهر حجة فقط وفقط في حق المتقدمين فقط. أقول إذن يجب على المتقدمين أن يعملوا بتلك الظواهر. وعدنا أكو قاعدة، إحنا راح نجرجر هاي الحجية منهم. إن شنو الحب القاعدة؟ قاعدة الاشتراك، أن الأحكام مشتركة بين الجميع. أرجع أقرر حتى أختم، إحنا عدنا روايات واضحة، عدنا روايات تقول يجب عليكم الرجوع لسانها، يجب الرجوع إلى 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 القرآن. زين، أسأل، هذا وجوب الرجوع إلى القرآن يشملهم و يشملنا لو يشملهم فقط. إن قلت يا أستاذنا القمي أنه يشملنا كما يشملهم، خوب ثبت المطلوب، إذن الظواهر رجع علينا كما هي. وإن قلت لا والله، شنو أنت عم ولد خال ولد حتى يشمل؟ الظواهر شاملة لهم وخاصة بهم وحجة عليهم ويجب عليهم فقط وفقط العمل. أقول لك خوتي، ما دامت واجبة عليهم راح أطلع لك قاعدة يسمونها قاعدة الاشتراك، راح أصوغها بطريقتي. ما ثبت عليهم يثبت يثبت علينا. وبما أنك قبل قليل قلت الظواهر ثابت عليهم بقاعدة الاشتراك راح تثبت علينا. إذن ظواهر الكتاب حجة علينا لو من جاحة، يعني هي شاملة لنا ولهم، ولو شاملة لهم فقط وبقاعدة الاشتراك نجرها إلينا.
الاشتراك بالأحكام وبالظواهر،
هذا لا هو الحكم. شو يقول؟ يجب الرجوع، وهذا يجب الرجوع إلى القرآن حكم أم ليس بحكم؟ هسه راح يأتي هذا كلام واضح إن شاء الله. هاي تعليقات الشيخ بلال لا تنسوها إن شاء الله تعالى. إذا تحبون نكمل، أنا ما إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.